محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عمار بيوته سبحانه وتعالى، وأن لا يحول بيننا وبين مجالس مدارسة دين الله عز وجل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من العلوم الشرعية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل آفة ومكروه وسوء، ومن كيد كل عدو ماكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المسجد والمقام والمقام وغيره من المساجد التي فيها دروس العلم، التي نسأل الله أن لا يحرم الأمة منها. فبالعلم تحيا القلوب، وتحيا البيوت، وتحيا الأمم، ويرفع الله سبحانه وتعالى به من المؤمنين طائفة، كما قال رب العزة جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحياة القلوب بالعلم هي سبب حياة الأبدان وحياة المجتمعات الحياة الصحيحة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستويان، لا يستوي حي بالعلم الشرعي قد حي قلبه بالعلم، وحي بدنه، وحي جوارحه بالعمل بهذا العلم، مع من حيل بينه وبين هذه الحياة في قلبه وفي بدنه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هذه الحياة الكريمة التي هي الحياة الحقيقية. حياة القلب بالعلم والإيمان هي الحياة الحقيقية، والسعادة والأنس بذكر الله عز وجل هي السعادة الحقيقية. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا أنسا به وبجواره سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، نافعة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. وبحمد الله لم ينقطع الدرس ولم يتوقف، فكنا على تواصل، على مواقع التواصل، مدرسة لهذا، لكن شتان بين مجالس البيوت ومجالس بيوت الله عز وجل. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولئك. وبركة المسجد ومجلس المسجد لا تعدلها بركة، كما ذكرنا هذا الحديث. وأيضا الحضور ورؤية الوجوه الطيبة، هذه مما يشجع الإنسان على الكلام. لعل من كان يتابعنا كان يجد الدرس فيه جفاء، فأنا أكلم آلة لا أكلم، فالآن أكلم وجوه وآذان وأبصار وأعين ووجوه منيرة. نسأل الله عز وجل أن ينير وجوهنا وقلوبنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأله أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم. ثم نعود إلى درسنا، وما زلنا مع كتاب الصلاة في سنن الإمام الدارمي. نقول بأسانيدنا المتصلة للإمام أبي محمد عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي، إمام من أئمة الحديث والفقه، وله فقهيات يظهرها في بعض الأبواب بتعليقه مع طريقة أهل الحديث وشيخ أهل الحديث الإمام البخاري الذي تراجمه هي فقهه، تبويبه هو فقهه، وعلى سننه وطريقته جرى الأئمة من بعده، وكان قد سبقه قبل ذلك مصنفون. فقه الباب وفقه المسألة في الترجمة، ثم يروون بأسانيدهم من الأحاديث والآثار ما يدل على ما رأوه حكما في القضية والمسألة، فيترجمون التراجم. وبعض التراجم تكون قاطعة مثبتة للحكم بنصها، والبعض إذا كان في المسألة خلاف فيترجم الترجمة التي تحتمل. وهذا أيضا منهج الإمام الدارمي رحمه الله مع بقية كتب السنة والحديث. فنقول بأسانيدنا المتصلة للإمام أبي محمد عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال في كتاب الصلاة: باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري. الزهري كنيته أبو من؟ أبو بكر محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، أول جامع الحديث والأثر، ابن شهاب آمرا له عمر، أمره عمر ابن عبد العزيز بأن يجلسوا ويفشوا العلم ويدونوا ويكتبوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. فبدأوا في الجمع والتدريس، وإن كان الجمع كان موجودا لكن التبويب والتهذيب والترتيب كأي فن وعلم من العلوم أو أي موجود من الموجودات التي ترجع إلى البشر أو إلى الخلق، تبتدئ عموما فيها شيء من النقص وشيء من الخلل وشيء من عدم الوضوح، حتى تكتمل أو يكتمل البناء فيكون بناء كاملا. فكانوا يجمعون السنن أشتاتا ويجمعون ويخلطون بها الآثار، حتى جاء من هذب ورتب وبوب وصنف وقدم لنا السنن سهلة يسيرة. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة ومن خصائص هذه الأمة، كما قال بعض العلماء خصصت الأمة بثلاث: منها الأسانيد، الإسناد. يقول القائل: حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، أو عن فلان من الصحابة أنه قال كذا وكذا، أو من التابعين أنه قال كذا وكذا. حتى في أبواب الجرح والتعديل كانوا ينقلون أقوال الأئمة المتقدمين بالأسانيد. يعني البخاري يقول: حدثني فلان عن فلان أن شعبة سئل عن فلان فقال كذا وكذا، نافع بن سعيد قال كذا، الزهري قال كذا، ابن مهدي قال كذا، بالأسانيد. فخصيصة فاضلة لهذه الأمة الإسناد، ولولا الإسناد لقال من قال ما قال، لقال كل من هب ودب بكلام لا أصل له ولا أس له، ويدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه. فجاء أصحاب الأسانيد فأسندوا كل حديث وكل قول إلى قائله، حتى تأخذ الأمة دينها غضا طريا كأنهم يرون ويجالسون ويسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم. طيب، قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته عروة بن الزبير أم أسماء بنت أبي بكر وعائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق عن عائشة رضي الله عنها والزهري عن عروة عن عائشة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هذا من أصح الأسانيد من أصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها وعروة كان أحد الفقهاء أحد فقهاء التابعين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فإذا سكت المؤذن يعني من أذان الفجر فإذا سكت المؤذن من أذان الأول ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه فالحديث هذا تقدم معنا قبل ذلك وهو حديث صحيح فيه تبين عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ونحوه الحديث الآتي قال حدثنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وإسحاق في مسنده وابن خزيمة وأبو عوانة والطحاوي شرح المعاني وابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة والمزي في تهذيب الكمال وابن عساكر في تاريخ دمشق هنا في زيادة ركعتين وهذا الحديث كما ذكرنا حديث صحيح وهاتان الركعتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما كما في بعض الروايات بعدما كبر وهو جالس صلى الله عليه وسلم وباقي الحديث الآتي أيضا فيه صفة الصلاة الليل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته وأتى المدينة ليبيع عقاره فيجعله في السلاح والكراع طلق المرأة ويبيع ممتلكاته ويتفرغ للجهاد في السلاح والكراع الكراع اسم من أسماء الخيل يشتري فرس وسلاح ويترك الدنيا فأتى المدينة حتى يكون مع المجاهدين المنطلقين من المدينة
قال فلقي رهطا من الأنصار فقالوا أراد ذلك ستة منا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعهم، أرادوا أن يختاروا العزبة والتفرغ من الدنيا كلها والإقبال على الصلاة والعبادة والجهاد ويتركوا الزواج، طلق امرأته خلاص عائق من العوائق، ولذلك بعض العلماء تفرغ للعلم جمعا وتحصيلا وتعليما، فمنهم من زهد في الزواج ومنهم كما ذكر عنه يعني لماذا لم تتزوج، يقول يعني لو تذكرت لتزوجت، كأن المسألة مش في دماغه أصلا. وطبعا هذا خلاف الفطرة، فطرة أن الله عز وجل خلق الزوجين الذكر والأنثى، ونعم خلاف سنة الأنبياء، سنة الأنبياء والسنة الفطرية، والسنة الفطرية لو كل الناس، وهذا مش هيحصل طبعا، أو عامة الناس وخاصة أهل العلم لو تركوا الزواج والإنجاب والأولاد، من سيحمل العلم ومن سيقوم بالدين ومن سيقوم بالجد؟ أين الذرية؟ ولذلك خلينا قال فلقي رهط من الأنصار فقالوا أراد ذلك ستة منا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعهم. والحديث المشهور الثلاثة النفر الذين أتوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. واحد طول حياته صايم، والآخر طول حياته قائم الليل لا ينام أبدا، والثالث لا يتزوج النساء يتفرغ يعني. فبلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقب وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، رغب عنها بخلاف تركها فقط فليس مني. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزواج الودود الولود حتى تكثر أمته صلى الله عليه وسلم، مش تحديد نسل ولا قطع نسل، وخير هذه الأمة أكثرها نساء حتى يستكثر من الذرية. وكما قال الإمام أحمد لبكاء صبي عند أبيه يطلب الخبز أحب إلي من عبادة فلان، حالة الله. فالشاهد أن هؤلاء أرادوا أن يتخلوا عن الدنيا ويقبلوا على الآخرة والعبادة والطاعة، والزواج والنكاح هذا من أمور الدين، لو أراد الإنسان به الدين أو العبادة أو الطاعة يكون مأجورا. نعم إيه نعم، يعني لو ثبت أن واحد أو اثنين لم يتزوج من الأنبياء يصح أن نقول هي سنة الأنبياء باعتبار العموم، هذا مش القليل لا يقال، هذا النادر، النذر اليسير جدا. طيب أراد ذلك ستة منا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعهم وقال أما لكم في أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قدم البصرة، من؟ سعد بن هشام، القصة قصة سعد بن هشام. طيب ثم إنه قدم البصرة فحدثنا أنه لقي عبد الله بن عباس رضي الله عنه فسأله عن الوتر فقال ألا أحدثك بأعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بلى. قال أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة أعلم الناس بوتر النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، منها أنها فقيهة الفقهاء الفقيهات من النساء، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة بالفقه والتعلم منه رضي الله عنها، وكانت لها فتاوى كثيرة يستفتيها الصحابة، وخاصة فيما يتعلق بأمور العشرة الزوجية أو بالأمور البيتية التي لا يطلع عليها كثير من الناس. نعم، بعض الصحابة رأى النبي وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وغير ذلك أو غير ذلك، لكن عائشة رضي الله عنها تطلع على عبادة النبي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وعلى أمور لا يطلع عليها غيرها. فقال له وأرشده إلى أعلم الناس بالوتر، قال له عائشة رضي الله عنها، قال أم المؤمنين عائشة فأتها فاسألها ثم ارجع إلي فحدثني بما تحدثك. يعني ابن عباس رضي الله عنه فقيه من فقهاء الصحابة وممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الليل، وأخبر بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، وهذا من باب دلالة العالم السائل على من هو أعلم منه. ابن عباس فقيه من فقهاء الصحابة والمسألة المسؤول عنها يعرفها، لكن في المدينة من هو أعلم وأعرف بهذه المسألة منه؟ فأحاله إليها وينتظر ردها ورده. ماذا قالت لك؟ اخبرني، ارجع إلي فأخبرني ماذا قالت لك. احنا في زماننا لو واحد مثلا عنده من العلم شبر يفتي في كل شيء ويتقدم بل يتعرض للفتية، ولا في النادر يعني يمكن أن يرشد إلى من هو أعلم منه. فابن عباس رضي الله عنه أرشده إلى من هي أعلم بوتر الرسول صلى الله عليه وسلم وينتظر منه أن يجيبه، سعد ابن هشام رحمه الله تعالى. قال فأتيت حكيم بن أفلح فقلت له انطلق معي إلى أم المؤمنين عائشة، قال إني لا آتيها، إني نهيت عن هاتين الشيعتين. في بعض الروايات عند مسلم إني نهيتها أن تقول في تلك الشيعتين، يعني الخلاف الذي كان وقع بين الصحابة، فيقول يعني أنا لا أدخل عليها لأني كنت نهيتها عن هذا، فأبت وإلا أو أبت إلا المشاركة، فيعني أنا يعني لا جرأة لي على الدخول عليها إذ كنت نهيتها عن هاتين الشيعتين. فأبت إلا مضية، يعني لم تسمع له، لم تنتصح بنصيحته ومضت في طريقها. قلت أقسمت عليك لمن طلقت. سعد بن هشام يقول لحكيم بن أفلح يقسم عليه أن ينطلق معه إلى عائشة. قال فانطلقنا فسلمنا فعرفت صوت حكيم، سمعته قبل ذلك كثير لكن سعد بن هشام صغير، فعرفت صوت حكيم فقالت من هذا؟ قلت سعد بن هشام، يعني لم يقل لها حكيم إنما هو سعد بن هشام وهو صادق حتى يستطيع الدخول عليها. فقلت هشام سعد بن هشام، قالت من هشام؟ قلت هشام بن عامر، قالت نعم المرء قتل يوم أحد. قلت أخبرينا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإنه خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كل خلق جاء في القرآن مدحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجاته، وكل خلق جاء في القرآن ذمه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه. أتقرأ القرآن؟ أما تقرأ القرآن؟ بلى. فما فيه من أخلاق هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فإنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى ألحق بالله، فعرض لي القيام. ولما سأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الإجابة التي لا يحتاج معها إلى إجابة أحد، فمهما أراد سيجد جواب مسألته في القرآن. فهم وعرض له القيام، أن يقوم ويخرج وينطلق من عند عائشة رضي الله عنه. فأردت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى ألحق بالله، فعرض لي القيام، فقلت أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاء في ذهني وفكري قيام النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه قبل أن ينصرف. أخبرين عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل، يعني في أولها قم الليل إلا قليل، نصفه أنقص منه قليل أو زد عليه، يعني في صدر سورة المزمل أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل كله ويستثني منه القليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. طيب، فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول، طيب، أنزل أول الصورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم، امتثالا لأمر الله عز وجل في أول السورة، مع أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول وما يعمل، فهم على أثره سائرون. قام الليل إلا قليلا، قاموا معه حتى تورمت أقدامهم، حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء 16 شهرا. آخر إيه؟ آخر إيه؟ المزمل. أول السورة الأمر بقيام الليل كله إلا قليل، آخر السورة لم ينزل بعد 16 شهر، مش كده برضه؟ يعني كم سنة؟
سنة وأربعة،
سنة وربع، ثم أنزل. أنزل نائب الفعل إيه؟ ثم أنزل آخر السورة، ثم أنزل فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. آخر السورة إيه اللي فيه اللي يظهر فيه أنه ليس واجبا؟ نعم، تقرأ ما تيسر، اقرأ ما تيسر. قراءة هنا المراد بها قراءة القيام الصلاة. قال فأردت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى ألحق بالله، فعرض لي الوتر. لسه أيضا صلاة الوتر ما عرف كيفية أدائها. فقلت أخبرين عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع سواكه عندي. نعد له في الصحيح، نعد له سواكه وطهوره، يعني جهزوا للسواك والماء الذي يتوضأ به. إذا نام وضع سواكه عندي فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه. فيصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في 8، فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يسلم حتى يجلس في 9، فيحمد الله ويدعو ربه ويسلم تسليمة يسمعنا. 9 ركعات كلها معا، يجلس 8 والتاسعة يسلم بعدها. فتلك طيب، ويسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، فتلك 11 ركعة يا بني. هذه الكيفية غير الكيفية السابقة، هناك 11 ركعة وبعد 11 ركعتين، هنا 9 ركعات وبعد 9 ركعتين. قالت: فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل اللحم صلى 7 ركعات لا يجلس إلا في 6، فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يسلم ثم يجلس في 7. طيب، ثم يقوم ولا يسلم ثم يجلس في 7 ويحمد الله ويدعو ربه ثم يسلم تسليمة ثم يصلي 2 وهو جالس. فتلك 9 يا بني. 9، 11، و13. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ قلقا أحب أن يداوم عليه، يعني عمل عملا لا يقطعه يداوم عليه صلى الله عليه وسلم. وما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى يصبح، ولا قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، يعني لم يقم الليل كاملة حتى الصباح إلا في العشر الأواخر في رمضان، صح؟ هذا في غير رمضان يعني. ولا صام شهرا كاملا إلا رمضان، في بعض الأحاديث أنه صام شعبان كله، وفي رواية صام شعبان إلا قليلا، كله أيضا على الأغلبية يعني. ولا قرأ القرآن كله في ليلة، مع أنه أنزل عليه القرآن كان يستطيع أن يقرأه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل ذلك، ونهى عن قراءة القرآن في أقل من 3، فإن الذي يقرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، يعني لم يفهم ما يقرأ. قال: فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: صدقت. هو عارف لكن يريد أن يعلو بالإسناد وأن يتيقن مما معه، فرأي أو رواية غيره تثبيت لما عنده وتقوية تعدد الطرق. أما إني لو كنت أدخل عليها لشافهتها مشافهة. قال: قلت: أما إني لو شعرت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك. برضو انتصارا لعائشة رضي الله عنها. حديث رواه مسلم وابو داود والترمذي في السنن وفي الشمائل، والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، وإسحاق في مسنده، والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات، وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان، ومحمد بن ناصر في مختصر قيام الليل، وابن المنذر في الأوسط، والحاكم والطبراني في الشاميين والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وفي الدلائل، وأبو نعيم في دلائل النبوة في المستخرج، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى وابن عساكر، والذهبي في سير أعلام النبلاء، كلهم من طرق عن قتادة، وبعضهم طوله وبعضهم اختصره. قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد ابن هشام. هذا الحديث والذي قبله، وهناك أحاديث أخرى كما ذكرنا فيها صفة قيام النبي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. عائشة كما في الحديث المتقدم صلى 11 ركعة، وصلى 13 ركعة، وصلى 9 ركعات. وغير عائشة رضي الله عنها كابن عباس روى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من زاد أو انتقص يكون مبتدعا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا. يقول القاضي عياض: لا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. لا خلاف بين العلماء أن صلاة الليل ليس لها حد لا يجوز تجاوزه ولا النقصان منه. لا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد منها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه. وهذا كلام النووي أيضا، وكلام شيخ الإسلام تيمية، وكثير من العلماء، أن صلاة قيام الليل ليس لها حد محدود، يعني لم يحدها النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من تجاوزها. ولذلك في حديث ابن عمر لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فقوله مثنى مثنى أطلق الصلاة في الليل، لكن ينبغي من السنة أن تكون صلاة الليل التي تسمى صلاة القيام أن يكون القيام فيها طويلا، وطولا لا يشق إن كانوا جماعة، لا يشق على الجماعة، بحيث نكون سببا لصدودهم عن القيام، وأيضا لا يكون تقصيرا مخلا كالصلاة في زماننا هذا. صلى 11 ركعة في كم دقيقة؟
نص ساعة
وخمسة؟ لا، حتى من قبل الأحداث دي الناس يصلون صلاة القيام كلها في ثلث ساعة مثلا، تسمى صلاة القيام. وخير الصلاة طول القنوت، أو أفضل الصلاة طول القنوت يعني القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه صلى كما تقول عائشة ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. وهنا روت أو ذكرت حديثا أنه صلى 13 ركعة، فبعضهم أول الحديث حتى يتوافق مع قولها ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، قال يعني هاتان ركعتان خفيفتان كان يفتتح بهما قيام الليل، يعني ليست معدودة. وبعضهم يقول هما ركعتا الفجر، أو ركعتان كما صلىهما جالسا، ركعتان يصليهما خفيفتين بعد الفراغ من الوتر، لأنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهنا صلى ركعتين فجعل هيئتهما مختلفة فصلاهما جالسا. بعض أصحاب المذاهب المتأخرين بيسموها صلاة الزحافة، يعني صلاها زحفا، لكن هذا الاسم لا حظ له من معناه. فالشاهد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي اختارها لنفسه كما ذكرنا قبولا لحديث عائشة 11 ركعة، لكنها كانت تصف هذه الصلاة تقول كان يصلي أربعا، لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يوتر بثلاث. وصف ابن عباس وابن مسعود وحذيفة وغيرهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، صلى فافتتح سورة البقرة، حذيفة يقول قلت يركع عند 100، فلما جاوزها قلت يختمها، ثم افتتح النساء قلت يختمها، ثم افتتح آل عمران، كل ذلك في ركعة واحدة. ويقول ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء. ماذا هممت؟ هممت أن أجلس وأدعى من طول القيام والتعب. وابن عباس وهو غلام كان يصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا لطول الصلاة ينعس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنه يفتلها حتى ينبهه. وذكر صفة الصلاة طويلة، فالذين يقولون لا يجوز الزيادة على 11 ركعة أخذوا العدد ولم يأخذوا الوصف. 11 ركعة عائشة تقول ما زاد على قولهم أنه لا يجوز الزيادة، لا يجوز الزيادة على العدد ولا النقصان ولا الزيادة على الكم والكيس. يعني لو واحد صلى في ركعة واحدة وقرأ البقرة وآل عمران والنساء والركعة الثانية دونها المائدة والأنعام مثلا، نعم، فهذا الذي يقول لا يجوز الزيادة وهم علماء معتبرون، لكن هذا خلاف كما قال القاضي وغيره، لا خلاف أنه ليس في ذلك حد محدود لا يجوز تعديه ولا النقصان منه، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره أنه صلى 11 ركعة أو 13 ركعة صلى الله عليه وسلم بتلك الكيفية. وكما قال العلماء إذا زاد في القراءة وأطال القيام والركوع والسجود قلل من عدد الركعات، وإذا خف أو خفف القراءة وقصر في القيام والركوع والسجود كسر من عدد الركعات، مع أن عدد الركعات في حقنا نحن أفضل. لأن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي يطيل القيام والركوع والسجود، فقال من يعرف هذا؟ أما إني لو عرفته لأمرته أن يكثر من الركوع والسجود، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم في صلاته أتي بذنوبه فجعلت بين كتفيه فتساقطت كلما ركع وكلما سجد. فاستدل ابن عمر بهذا الحديث على أن كثرة الركوع والسجود أفضل في حقنا نحن، ولأننا لم نستطيع أن نصلي صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هيئتها وطولها وركوعه الطويل، وكان ركوعه قريبا من سجوده من قيامه وسجوده قريبا من قيامه والركعة الثانية دون ذلك وهكذا. بس قال باب أي الليل أفضل، أي الليل أفضل، نعم، أي صلاة الليل أفضل، نعم. قال باب أي صلاة الليل أفضل. أخبرنا زيد بن عوف، زيد بن عوف ده متروك الحديث ضعيف جدا، قال حدثنا أبو عوانة الضاح بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، في آخر الليل. هذا الإسناد ضعيف جدا كما تقدم، زيد بن عوف متروك، لكن الحديث رواه مسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وإسحاق ابن راهويه في المسند وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن المنذر في الأوسط والحاكم البيهقي في الكبرى وفي الشعب وفي فضاء الأوقات وأبو نعيم في المستخرج وابن عساكر، كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى أيضا وإسحاق في مسنده وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبو عوانة ومحمد بن ناصر كما في مختصر قيام الليل وعبد بن حميد وابن حبان والبيهقي في الكبرى وفي الشعب والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به، وأخرجه النسائي في المجتبى والكبرى وابن مبارك في الزهد من طريق شعبة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة. قال النسائي: أرسله شعبة بن الحجاج، وأخرجه النسائي في الكبرى وابن أبي الدنيا في التهجد والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي في الكبرى وابن بشران في الأمالي والرياني في مسنده والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن جندب ابن سفيان البجلي مرفوعا. الثاني. قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جندب ابن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، قال أبي: أخطأ فيه عبيد الله، والصواب ما رواه زائدة وغيره عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن، يعني عن أبي هريرة. منهم من يقول عن أبي هريرة ومنهم من يرسله دون ذكر أبي هريرة يقول عن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح حميد متصل عن أبي هريرة. من القائل؟ أبو حاتم. وقال في العلل أيضا: سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جندب ابن سفيان البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر، قال أبو زرعة: هكذا رواه عبيد الله بن عمرو، ورواه زائدة وأبو عوانة وجرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. يعني رجح أبو حاتم وأبو زرعة الموصول. قال الدارقطني في علله: واختلف فيه على حميد بن عبد الرحمن، معايا؟ فراه عبد الملك بن عمير عنه واختلف عنه، فراه زائدة بن قدامة وأبو حصن الأبار والثور وشيبان وأبو حمزة وأبو عوان وعبد الحكيم بن منصور وعكرمة بن إبراهيم وجرير بن عبد الحميد عن عبد الملك عن محمد بن المنتشر عن حميد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة موصولا، وخالفهم عبيد الله بن عمرو الرقي رواه عبد الملك بن عمير عن جندب عن عبد الملك بن عمير عن جندب ابن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم فيه والذي قبله أصح، يعني حميد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن، ورواه أبو بشر جعفر بن إياس بن أبو وحشية عن حميد الحميري واختلف عنه، يعني عن أبي بشر، فأسنده أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد الحميري عن أبي هريرة ذكره مسندا موصولا، وخالفه شعبة المسند السابق فرواه عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورفعه صحيح. ده الدارقطني أيضا رحمه الله تعالى.
من روايته من مسند جندب بن سفيان فقط.
نعم. والصحيح أنه مسند فيه ذكر أبي هريرة رضي الله عنه. أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، في بعض الألفاظ الآخر، في جوف الليل الآخر، لأن هذا الوقت هو وقت نزول الرب جل وعلا، وكما سيأتي بعد باب أو أبواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المتواتر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، حديث النزول. يقول ابن المبارك في بعض الروايات يقول: ومن هنا كانوا يستحبون صلاة آخر الليل. ليه؟ لنزول الرب جل وعلا، حيث يقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، حتى يطلع الفجر أو حتى ينفجر الفجر. إذن أفضل الصلاة في الليل الصلاة في جوف الليل الآخر، آخر الليل. قال: باب إذا نام عن حزبه من الليل، يعني له ورد يقوم به كل ليلة، إذا نام ماذا يفعل؟ قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، كاتب الليث المصري، هذا ضعيف. قال: حدثني الليث، الليث بن سعد عبد الرحمن الفهم المصري، أبو الحارث الفقيه المصري، فقيه أهل مصر ومفتيهم، لكن المشكلة في عبد الله بن صالح كاتبه. قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عبد قال، القاري: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الإسناد ضعيف لأجل من؟ عبد الله بن صالح كاتب الليث، لكن الحديث صحيح، وراه من طريق الليث عن يونس به كما هنا عن ابن شهاب عن السائب وعبيد الله، الطحاوي في مشكل الأثار، والطبري في تهذيب الأثار، ومحمد بن ناصر المروزي كما في مختصر قيام الليل، والفسوي في المعرفة والتاريخ، والبيهقي في الشعب، والبغوي في شرح السنة. وقد تابع الليث عن يونس ابن وهب وشبيب بن سعد وأبو صفوان وعبد الله بن المبارك، وفيه خلاف على ابن المبارك. أما حديث يونس عن الذي فيه توبع الليث، رواه ابن وهب عند مسلم وأبي داود وابن ماجة وابن خزيمة وأبي عوانة وأبي يعلى وابن حبان والبزار، والطحاوي في مشكل الأثار، والطبري في تهذيب الأثار، والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة، وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية، وابن حزم في المحلى، كلهم من طريق ابن وهب عن الليث عن يونس متابعا الليث. وتابعه أيضا شبيب بن سعد، روى عن يونس عند أبي عوانة وأبو صفوان، عبيد الله بن سعيد المكي عند الترمذي والنسائي في المجتبى والكبرى، والطحاوي في مشكل الأثار، والدولابي في الكنى والأسماء، وتابعه عبد الله بن المبارك كما عند أحمد عن يونس عن ابن شهاب عن السائب وعبيد الله ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر رضي الله عنه: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وله وجه آخر عن ابن المبارك عن يونس فأوقفه عند النسائي في الكبرى، والطحاوي في مشكل الأثار، والمروزي في مختصر قيام الليل، والحسين المروزي في زوائد الزهد أيضا. وتابع يونس على رفعه. يونس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر رضي الله عنه. تابع يونس على رفعه عقيل بن خالد عند أبي عوانة وابن خزيمة والطحاوي في المشكل، ومعمر عن الزهري واختلف عليه فيه، فأوقفه عبد الرزاق، عبد الرزاق عبد المعمر أوقفه في رواية عند الدارمي ستأتي، ومن طريق أخرجه النسائي في الكبرى والطحاوي في مسلم، ورفعه معمر في رواية أخرى عند النسائي، لكنه لم يذكر فيه السائب بن يزيد وعبيد الله. وتابع يونس وعقيلا على الرفع، وجه الرفع، زياد بن سعد فرواه عن الزهري عن السائب بن يزيد وحده ليس فيه عبيد الله، عن عبد الرحمن بن عبد كما عند الطبراني في الصغير من طريق عبد الله بن واقد الحراني أبي قتادة عن ابن جويج عن زياد به، لكن أبو قتادة هذا متروك. وقال الدارقطني في العلل رواه الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به يونس بن يزيد وعقيل بن خالد عن الزهري كذلك. وروى عبد الرحمن الأعرج وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر من قوله غير مرفوع. كذلك قال داود بن الحصين عن الأعرج ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وكذلك روى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر قال قوله موقوفا، وقيل عن يونس غير مرفوع. طيب، والأشبه بالصواب الموقوف يعني من هذا الوجه، هذا كلام الدارقطني. والحديث أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة عن أبي صفوان عن يونس يعني عن ابن شهاب إلى آخره مرفوعا. فالحديث صحيح مرفوعا، وفيه أن من نام فاته ما كان معتادا عليه من قيام الليل، كان يقوم 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه كما تقدم 11 ركعة، فإذا نام عنه كان يصلي من النهار 12 ركعة، فمن كان يقوم 11 ركعة أو أكثر من ذلك أو أقل فتركه ليلة فله أن يشفعه ويصليه ما بين الفجر الصبح إلى الظهر، إن كان نام عن بعضه يعني يصلي 11 ركعة، ففي ليلة صلى 7 ركعات ثم نام مثلا، فإذا قام يتم ما فاته في النهار، لكن يكون شفعا لأنه لا وتر في النهار إلا صلاة المغرب. والحديث بقي فيه كلام أكثر من هذا. أي نعم، الحزب الذي كان يقوم به أي نعم من الصبح إلى الظهر. قال باب ينزل الله إلى السماء الدنيا، مناسبة ذكر أفضل أوقات الصلاة في الليل وصلاة الليل عموما. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة، محمد بن عمرو بن علقمة بن قاسم، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر، فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. حديث صحيح لكن دون الجملة الأخيرة هذه أو ينصرف، رواه أحمد والدارقطني في كتاب النزول والذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين من طريق يزيد بن هارون به، ورواه هناد في الزهد وابن أبي عاصم في السنة وعبد الله بن أحمد في السنة وعلي بن حجر في حديث عن إسماعيل بن جعفر وأبو يعلى وابن أبي زمانين في أصول السنة وابن خزيمة في التوحيد وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة والدارقطني في النزول والذهبي في سير أعلام النبلاء، كلهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وتابعه يعني تابع محمد بن عمرو في رواية عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير دون ذكر الزيادة أو ينصرف، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة رواه مسلم والنسائي في اليوم والليلة وابن خزيمة في التوحيد والدارقطني في النزول وأبو نعيم في المستخرج من طريق أبي المغيرة، رواه ابن حبان وابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم في المستخرج من طريق هشام بن عمار عن عبد الحميد بن أبي عشرين ابن أبي العشرين كلاهم عن الأوزاعي عن يحيى يعني الأوزاعي متابعا محمد بن عمرو أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وتابعه أيضا الزهري أذن فضل
والصلاة والسلام على رسول الله. والحديث رواه مسلم أيضا وعبد الرزاق والأجر في الشريعة وابن أبي عاصم وابن خزيمة في التوحيد وأبو يعلى من طرق عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة مقرونين، رواه ابن أبي عاصم السنة والأجر من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن الأغر وحده، وأخرجه الأجر في الشريعة وابن أبي عاصم من طريق مالك بن سعير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة.
رواه مسلم وعبد الله بن أحمد في السنة وأبو عوانة وابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الكبرى في الأسماء والصفات وأبو نعيم في المستخرج من طرق عن سعد بن سعيد عن ابن مرجانة عن أبي هريرة وحده. رواه أحمد والطائلسي وابن خزيمة والدارمي كما الدارمي في الرد على الجهمية والدارقطني في جزء النزول من طريق هشام الدستوائي والنسائي في اليوم والليلة من طريق الأوزاعي كلاهما الدستوائي والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة وحده. والإسناد فيه ضعف من أجل أبي جعفر المؤذن الأنصاري هذا. قال حدثنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى ربنا تبارك اسمه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه حتى الفجر. هذا حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وعبد الله بن أحمد في السنة وابو عوانة وابن أبي عاصم والأجر في الشريعة وابن خزيمة في التوحيد وابو يعلى وابن حبان والدريمي في الرد على الجهمية وابن أبي زمانين في أصول السنة والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث والدارقطني في النزول والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات والاعتقاد كذلك واللالكائي وأبو نعيم. وأخرجه البخاري في الصحيح وفي الأدب المفرد عن من طريق الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة وحده. قال أخبرنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا صحيح لكن الإسناد فيه علة، حماد بن سلمة أخطأ في هذا الحديث. حديث رواه النسائي في اليوم والليلة وأحمد وعبد الله في السنة وابن خزيمة وابن أبي عاصم وأبو يعلى والبزار والأجر والدارقطني في النزول والطبراني في الكبير والدعاء وابن منده في التوحيد واللالكائي في أصول السنة. وقال البزار والحديث لا نعلمه يروى عن جبير بن مطعم إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا سمى الرجل غير حماد بن سلمة، يعني قوله عن جبير بن مطعم. حماد بن الإبهام. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه هبط الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. عرابة. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق، محمد بن حميد الرازي هذا متروك، عن محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل أو نصف الليل فذكر النزول ينزل ربنا إلى آخره.
عن عبيد بن أبي رافع عن أبيه
عن علي
في أبيه
عن أبيه عن أبيه نعم عن علي عن أبيه عن علي هو أبو رافع مولى علي رضي الله عنه عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هابط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر. يقول قائل ألا سائل يعطى؟ ألا داع يجاب؟ ألا سقيم يستشفى يستشفي؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ حديث في إسناده ضعف. عطاء مولى أم صبية هذا مجهول قال الذهبي لا يعرف. أخبرنا محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وغيرهم من الصحابة رووا حديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنزول نزول حقيقي يليق بالله جل وعلا، وهي من صفات الأفعال، صفة النزول من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، متى شاء فعل ومتى لم يشاء لم يفعل. ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والمسائل التي وردت في الأحاديث الصحيحة فضلا عن المتواترة كهذا الحديث يجب على من سمعها أن يقبلها ويسلم بها، وأن معناها معروف معلوم لدينا، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبنا بلسان عربي معقول، لكن الكيف في حقنا مجهول. فالله عز وجل لا يزال سبحانه وتعالى ينزل متى شاء، وهو على عرشه مستوى سبحانه وتعالى، لا نكيف نزوله ولا نمثل نزوله ولا نتوهم كيفية النزول، فينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يدنو من عباده وهو يدنو منهم ولا يعزبون عنه وهو على عرشه سبحانه وتعالى، فهو العلي جل في دنوه وهو القريب جل في علوه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.